أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تم الكلام في بحث التعريف بالعالمية، ووصل الكلام إلى بحث التعريف بالموصولية. وعندما نقول التعريف بالموصولية، عليكم السلام ورحمة الله، عندما نقول التعريف بالموصولية فما نقصده منه نفس ما كنا نقصده سابقا عندما نقول تعريف المسند إليه، أو عندما نقول تعريف المسند إليه بالعالمية أو بأي معرف آخر. يعني ليس المقصود جعله معرفة الذي هو من وظيفة الواضح، وإنما المقصود إراده واستعماله والتلفظ به والإتيان به بلفظ معرفة الواضح هو الذي وضعه. هذا تكرر معنا لحد الآن مرات عديدة لا نطيل فيه. إذن من جملة أنواع المعرفات الموصول، فالمتكلم قد يحضر المسند إليه بلفظ موصوله، فيقع الكلام أنه ما هو الداعي أو ما هي النكتة التي توجب أو ترجح له أن يأتي بالمسند إليه موصولا. ذكر الخطيب القزويني عليكم السلام نكات متعددة. النكتة الأولى عدم علم مخاطب بما سوى الصلة، عدم علم المخاطب بما سوى الصلة، هذه النكتة الأولى، هذا عنوان النكتة الأولى. توضيحها أن المتكلم بدل أن يعبر عن شخص المسند إليه بالعلم أو بالضمير، عبر عنه بالاسم الموصول، لأن الاسم الموصول يترافق ويتصاحب مع جملة بعده تكون صلة له. ولا يصح في هذه الجملة كما قرر في النحو إلا أن تكون معهودة للمخاطب. أي معلومة له. وكان المخاطب يجهل كل الأحوال والشؤون والأوصاف التي تتعلق بالمسند إليه، إذن متكلم لماذا أتى بالمسند إليه بلفظ الاسم الموصول؟ لأن السامع يجهل كافة الأحوال والشؤون التي ترتبط بالمسند إليه، لكن باستثناء شيء واحد، ما هو؟ جملة الصلة، ما تفيده جملة الصلة، وجملة الصلة لابد أن تكون معلومة. إذن هنا لماذا يترجح أو يجب عليه أن يأتي بالموصول؟ لأن الموصول يترافق مع جملة الصلة التي لا يعلم المخاطب غيرها. يعني لو لنفترض هذا الشخص المخاطب لديه 10 أحوال، لكنه لا يعرف من أحواله إلا حالا واحدة، هي الحال التي تدل عليها جملة الصلة. فهنا مثلا لو قلت له هكذا: جاء زيد، ولا يعرف أن هذا اسم هذا الشخص زيد. لو قلت له: جاء هو، ولا يعرف من هو الجائي، وإنما الذي يعرفه المخاطب شيء واحد وهو مفاد جملة الصفة مثلا. ذهبت أنا وصديقي يوم أمس مثلا إلى شخص أنا أعرفه وهو لا يعرف، ثم قضينا حاجتنا عنده وعدنا. في اليوم الثاني ماذا أقول لصديقي؟ صديقي بحسب الفرض لا يعرفه، لم يعرف عنه اسمه، لم يعرف عنه مثلا نسبه، لم يعرف عنه مكان سكنه، نفترض هكذا. الذي يعرفه فقط ما هو؟ أننا ذهبنا إليه بالأمس. فهنا لو جئت وقلت له: زيد عالم، وأنا أقصد ذلك الشخص، هل سيفهم صديقي من هو المقصود؟ بحسب الفرض هو لا يعرف اسمه، لا يعرف شيئا من أوصافه من الأحوال المرتبطة به إلا أننا كنا عنده يوما. فلو قلت له: زيد جاء، أو هذا الإخبار يكون غير مفيد، لأنه بمثابة الإخبار بالنكرة، الإخبار عن النكرة. تقول له: زيد جاء، هو لا يعرف من زيد. وكذا لو قلت له: هو جاء، هذا يكون أيضا بمثابة الإخبار بالنكرة. أو مثلا: الرجل الساكن في المكان الفلاني جاء، وهو لا يعرفه. فالمناسب في هذه الصورة أن أقول له ماذا؟ الذي زرناه بالأمس رجل عالم. لأن المفروض أن المخاطب لم يعرف شيئا من أحوال ذلك الشخص إلا أنه قد زاره بالأمس. فهنا أنا لماذا أيها المتكلم لم تعبر عن المسند إليه باسمه؟ لأن المخاطب لا يعرف اسمه. لماذا لم تعبر عنه بوصفه؟ لأن المخاطب لا يعرف وصفه. فإذا لماذا عبر عنه بالموصول؟ لأن الموصول ملازم ومقارن للصلة المعهودة لدى المخاطب التي هي الحال الوحيد الذي يعرفه المخاطب. فهذا من الدواعي الموجبة للإتيان بالمسند إليه بلفظ موصول. يجب في هذه الحالة، أو يترجح في هذه الحالة عليه، أن يعبر عن المسند إليه بالموصول. طبعا هذه المسألة إذا قرأتم في النحو، هناك مسألة بعنوان الإخبار بالذي أو بالألف واللام، في الألفية موجود الإخبار بالذي أو بالألف واللام. هذه من المسائل الامتحانية التي يمتحن بها طلاب النحو منذ القدم. مثلا يقول الممتحن لك هكذا: أخبر بالذي عن زيد في قولك ضربت زيدا. يقصد من أخبر بالذي: اجعل الذي مبتدأ لها خبر، خبرها هو زيد من قولك ضربت زيدا. الآن لا ندخل في تفصيلاتها، هذا من هذا القبيل، نجعل المبتدأ هنا اسما موصولا. فإذا ما يقال أو ما قاله بعضهم في تلك المسألة، مسألة الإخبار بالذي، أنها ليست من مسائل النحو، وإنما هي مسألة تمرينية فقط، نرد عليه هنا أنه في تلك المسألة يكون المسند إليه والمبتدا ما هو؟ الاسم الموصول. ومن دواعي الإخبار بالاسم الموصول كما فيما نحن فيه، عندما يكون المخاطب جاهلا لكل أحوال المسند إليه باستثناء الصلة، فهنا نخبر، نجعل المبتدا الذي ونخبر عنه بأي خبر كان. خب، إذن النكتة الأولى خلاصتها أنه لماذا يخبر المتكلم بالاسم الموصول؟ لأن المخاطب يجهل كل الأحوال التي تخص المسند إليه باستثناء الصلة، فهو يريد أن يحضر الصلة، بما أن الموصول مقارن للصلة وملازم لها فيجعل الموصول هو المسند إليه، ولا يأتي بأي معرفة أخرى فضلا عن أن يأتي بالنكرة، وإنما هنا يتعين عليه أن يأتي بالاسم موصول. يرحمكم. الآن نسأل هذا السؤال، أنه لماذا قال الخطيب لعدم علم المخاطب؟ لماذا لم يقل لعدم علم السامع، عفوا المتكلم، أو لماذا لم يقل لعدم علم المخاطب أو المتكلم؟ فعدم العلم الذي اعتبره في عنوان المسألة لماذا كان مختصا بالمخاطب؟ بعبارة ثانية، لدينا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون المخاطب غير عالم بما عدا الصلة، كما مثلنا له قبل قليل، وهي الصورة التي تحدث عنها الخطيب. الصورة الثانية أن يكون المتكلم المخاطب عالما بما سوى الصلة، المتكلم يعرف اسمه ويعرف نسبه ويعرف أوصافه ويعرف أنه يسكن في البيت الفلاني ويعرف أيضا أنه زاره بالأمس، لكن المتكلم لا يعرفه إلا هذه الصلة، المتكلم لا يعرف إلا هذه الصلة، يعني ليس لديه علم بما سوى الصلة. الصورة الثالثة، لا، كلاهما يجهلان أحوال المسند إليه باستثناء الصلة. لماذا كانت هذه النكتة مختصة بالصورة الأولى دون الصورة الثانية والثالثة؟ مثلا مثال الصورة الثانية هكذا، الآن أنا أقول لك هكذا، أنت نفترض من بلد وأنا من بلد، وأنا لم أذهب يوما من الأيام إلى بلدك ولا أعرف طبيعة شعبك ولا أعرف شيئا عن بلدك، أقول لك الذين يسكنون في بلدك لا أعرفهم. هنا لو سألتني لماذا أخبرت بالاسم الموصول، المخاطب يعرف، المخاطب هو ابن هذا البلد الذي أنا أتحدث عنه، الذي لا يعرف هنا من؟ متكلم. فهنا لو سألتني كمتكلم لماذا أخبرت بالاسم الموصول، لماذا جعلت المبتدأ هو الاسم الموصول، أقول لك لأنني لا أعرف عن مواطني هذه الدولة شيئا إلا أنهم أهل تلك البلد، فلذلك قل الذين هم في بلدك. فهذه ألا تصلح مثالا للنكتة التي نحن فيها؟ فلماذا تخص بالمخاطب؟ هنا تكون النكتة للإتيان بالموصول، ما هي؟ إحضار المسند إليه بموصوله لعدم علم المتكلم بما سوى الصلة، أو لا، أنا وأنت كلانا نجهل أحوال أهل اليابان مثلا، أقول لك الذين في اليابان لا نعرفهم، لا أنا ولا أنت، هنا جعلت المبتدا الذي واخبرت عنه، لماذا جعلت المسند اليه موصولا؟ لانني لا اعرف، لا انا ولا المخاطب لا نعرف شيئا عن احوال اهل اليابان الا انهم اهل اليابان. إذن في كلتا الصورتين الثانية والثالثة، في حالة عدم علم المتكلم لوحده أو عدم علم المتكلم والمخاطب، يمكن أن نتصور هذه النكتة. فلماذا أيها الخطيب خصصت عنوان المسألة بالصورة الأولى فقط؟ يجيب الشارح التفتازاني عن هذا السؤال بأن الإتيان بالموصول في الصورة الأولى له فائدة، وأما الإتيان بالموصول في الصورتين الثانية والثالثة فهما إما بلا فائدة أصلا، وإما قليلا الجدوى، يعني فائدتهما قليلة. لماذا؟ ما هو الذي يجمع بين الصورتين الثانية والثالثة؟ بين الثانية والثالثة أن الجاهل، أن المتكلم جاهل. غاية الأمر في الصورة الثانية المخاطب ليس جاهلا بل عالم، في الصورة الثالثة المخاطب أيضا جاهل. فإذا الذي يجمع الصورتين الثانية والثالثة هو جهل المتكلم، والمتكلم إذا كان جاهلا بجميع الأحوال إلا الصلة فما هو الخبر الذي يستطيع أن يأتينا به؟ أنت تفرض ماذا هذا المسند إليه لديه 100 حال، والمتكلم جاهل ب99 إلا حال واحدة عبر عنها بجملة الصلة، فالآن أتانا بالذي وبالحال الوحيد الذي يعرفه، الخبر ما هو؟ ما هو الخبر الذي يمكن لمتكلم جاهل بكافة الأحوال أن يأتينا به؟ إما أن يكون هذا الخبر من الأحوال العامة، يعني كالوجود مثلا الذين في اليابان موجودون، أو الذين في اليابان مثلا جوهرا. يعني المفروض أنه يجهل 100 حال خاصة بالمسند إليه ويجهل الجميع إلا حال واحد أنهم في اليابان. هذا هم في اليابان لا يستطيع أن يأتي به خبرا، ليه؟ لأنه جاء به في جملة الصلة. فماذا تبقى له للخبر؟ إما الأحوال العامة وإما عدم المعرفة، أن يقول لنا الذين في اليابان لا نعرفهم. طب لا تعرفهم، لا تعرفهم، أسكت إذا لا تخبر. إذن والإخبار بالأحوال العامة لا يفيد في الأعم الأغلب لكونه معلوما لدى الجميع، والإخبار بعدم المعرفة لا يفيد في الأعم الأغلب لأن الأجدر بالجاهل السكوت عن الإخبار لا التصدي له. فلذلك خذ هذا في الأعم الأغلب حتى لا يعترض علينا ببعض الموارد، لأنه شوف الآن هذه النكات تلاحظ أنه لم نأتي إلى بحث من الأبحاث بعد واستطعنا أن نحصر جميع النكات، لأن الاعتبارات العقلائية كثيرة بكثرة الناس وباختلاف المجتمعات وباختلاف الطباع والسلائق والمناسبات والدواعي والأحوال، فأشبه بأن لا يمكن حصرها، أن لا يكون حصرها ممكنا. فلذلك نقول في الأعم الأغلب إذ لعله في مورد من الموارد تحصل فائدة، كما لو أردت التنبيه على غباوة السامع مثلا، لكن هذا خلاف الأعم الأغلب، هذه من الموارد تدخل في الموارد النادرة، بخلاف جهل المخاطب الذي مثل له الخطيب القزويني. فإذا لماذا خص الخطيب عدم العلم بكونه عدم علم المخاطب؟ لأنه لو كان المتكلم لا يعلم، سواء كان لا يعلم لوحده أو لا يعلم مع السامع، لكان الإخبار عن الاسم الموصول إما قليل الجدوى أو بلا فائدة في الأعم الأغلب، وكلامنا فيما هناك فائدة معتدة به. هذه هي النكتة الأولى. نقرأ. وبالموصولية أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول. هذا التفسير تكرر مرارا من التفتزاني فلا داعي لأن نعيده. لعدم، لماذا تأتي بالموصولية النكات؟ النكتة الأولى لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به، به بما؟ بالمسند إليه، كلام عنه، كقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم ولم يتعرض المصنف لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلة. هذا الإشكال الذي تحدثنا عنه، نحو الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم أو لا نعرفهم. لماذا؟ لقلة جدوى مثل هذا الكلام، بينا لماذا هو قليل الجدوى. طبعا يرد هنا فقط أورد هذا الإشكال أنه هذه النكتة مسلمة، وإذا أتيت باسم الموصول تحقق الغرض وتحقق الفائدة بلا إشكال، لكن لا ينحصر ذلك بالاسم الموصول. مثلا الذي كان معنا أمس رجل عالم. الآن لو قلت لصديقك هكذا صاحبنا أمس رجل عالم، ألا تتحقق الفائدة؟ معنا يعني صاحبنا، الذي كان معنا يعني الذي صاحبنا رافقنا، هنا ألا تتحقق الفائدة؟ مثلا أو لا يقول لك هكذا رجل صاحبنا أمس رجل عالم، هذا بالنكرة بعد. كلامنا في أي شيء؟ في النكات التي توجب أو على الأقل ترجح الموصولية، والحال أنه تبين أنه بغير الاسم الموصول يمكن أن تتحقق الفائدة. هنا نجيب، الآن ذكرت أجوبة مختصة بكل واحد من المثالين بالمضاف وبالعلم، دعنا منهما لا نذكر جواب عام لهما. عندما نقول المقام يستدعي الموصول أو الحال يقتضي الموصول أو يقتضي العلم أو يقتضي أي شيء آخر، هذه من أين نأتي بها الحال تقتضي؟ أنه نحن في أي شيء كلامنا في أحوال المسند إليه التي يقتضيها الحال، التي بها يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. طب فعندما نقول هذه الحال تقتضي الحذف أو تقتضي الذكر أو تقتضي التعريف بالعلمية أو بالموصولية، فما هو الذي نقصده من كلمة تقتضي؟ غاية ما يفهم منها أن الاقتضاء هو بمعنى مجرد المناسبة. مثلا عدم علم المخاطب بما سوى الصلة يقتضي الموصول، يعني يناسبه أن نأتي بالموصول. فالاقتضاء فسرناه بأي معنى؟ مجرد المناسبة، لا بمعنى أنه منحصر في الموصول. فما ذكرتموه من أن الغرض قد يتحقق بغير الموصول لا يخدش فيما نحن فيه. لأن الذي نقول، نحن ماذا قلنا؟ ما قلنا الموصول هو الطريقة الوحيدة التي تناسب هذا الحال. نحن قلنا الموصول طريقة مناسبة لهذا الحال، لا ينافي ذلك أنه تناسبه طرق أخرى كالإضافة أو التنكير أو غير ذلك. طبعا الأجوبة الخاصة التي ذكرت في الحواشي تقول لا، الموصول يترجح هنا على النكرة، ومثلا لأن النكرة تدل على التعيين لا بالوضع مثلا، بينما الموصول يدل على التعيين بالوضع مثلا، أو أنه الموصول أرجح من الإضافة، فليراجع ذلك. المهم الجواب الذي ينفع في هنا في هذا المقام وفي غيره أن يقال هكذا. عندما نقول هذا مطابق بالموصول، صار الكلام مطابقا لمقتضى الحال، لا نعني أنه فقط بالموصول تحصل المطابقة، بل قد يكون هناك طرق أخرى وأساليب أخرى يمكن حصول مطابقة مقتضى الحال بها وبواسطتها. الآن هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، نأتي بالموصول بدل العلم لأننا نستهجن التصريح باسم المسند إليه. كما لو كان اسمه له معنى قبل العلمية قبيح، هذا كثير. مثلا شخص أخوه اسمه كلب نفترض، فذهب إلى مكان من الأمكنة، لا يريد أن يحرج نفسه، فلا يقول له يا كلب مثلا، الناس تعرف أنه أخوه، مثلا يقول له يا أيها الرجل الذي ترتدي قبعة مثلا، نفترض هكذا. فهنا لماذا أتيت بالموصول؟ أنك تستهجن ذكر اسمي، التصريح باسمي، هذا من الدواء مثلا. أو لا، المعنى السابق على العلمية ليس قبيحا، لكن اسمه فيه تناصر حروف مما قد يثير السخرية مثلا. كما نفترض هكذا، أنا ولدي اسمه عهطع مثلا، فهنا لا أريد أن يعني أستهجن أستق الآن آتي باسمه على لسان. أو لا، داعي آخر، لكن هذا الداعي الآخر أتركه في بالك، سنأتي إليه بعد قليل في الآية الشريفة. مثال آخر للاستهجان بالتصريح يذكره التفتازاني، الآن لم نذكره، بعد قليل في الآية نتعرض. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، زيادة التقرير. التقرير هو تثبيت المعنى وتقويته وتأكيده في النفس. فلماذا تأتي بالاسم الموصول ليعبر عن المسند إليه؟ لأنك تريد زيادة التقرير، تريد أن تؤكد مع زيادة، تريد تقوية المعنى زائدا على الحد العادي والطبيعي. لكن المقرر والمؤكد قد لا يكون هو المسند إليه، قد يكون أمرا آخر. مثلا مثل له أو مثل له منذ القديم في كتب البلاغة بقوله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، حيث لم يقل وراودته زليخة أو زليخة، لأنه يجوز الوجهان، عن نفسه، بل قال وراودته التي هو في بيتها. قالوا ذلك لزيادة التقرير. تقرير ماذا؟ اختلف في المقرر ما هو، ولا مانع من الجمع بين الأقوال كما سيتضح. القول الأول وهو المشهور أن الذي أريد زيادة تقريره في الآية الشريفة ما هو؟ ليس المسند إليه. مسند إليه من؟ زليخة. وليس المسند، المسند ما هو؟ المراودة، راودته. وإنما أمر آخر غيرهما أو غيرهما، وهو الغرض الذي سيق الكلام له. ببيان أن الآية الشريفة مسوقة لبيان عصمة نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الغرض الأصلي من الإتيان براودته التي هو في بيتها، الغرض الأصلي هو بيان عصمة يوسف ونزاهة يوسف وشدة ورعه وتقواه واحتياطه. هذا هو الغرض الأصلي الذي لأجله أتينا بالكلام. وهذا كما نلاحظ ليس هو المسند، لأن المسند هو المراودة، هذا غير، هذه عصمة يوسف غير المراودة، ولا المسند إليه وهذا واضح، وإنما هو أمر آخر غير المسند والمسند إليه. فهذا هو المقرر. فعندما جاء أو عندما جيء بالاسم الموصول استفيد من ذلك زيادة تقريرا لأي شيء؟ لهذا الغرض الذي سيق الكلام لأجله. كيف؟ الآن لو قال راودته زليخة عن نفسه فاستعصى، هل يكون في هذا التعبير أو راودته امرأة العزيز مثلا، هل يكون في هذا التعبير دلالة على نزاهته وشدة عصمته كما في قوله وراودته التي هو في بيتها؟ لأنه عندما أتى بالموصول ماذا أفاد؟ عندما أتى بالموصول أفاد أن المراودة أين حصلت؟ في بيت، إذن في غرف مغلقة، في بيت صاحبه من؟ امرأة العزيز التي يوسف كان مملوكا لها، هي لم تشتريه أو أهدي إلى العزيز لا أدري، المهم أنه كان في ذلك البيت على أنه مملوك لها، فهو بيتها وغرفه مغلقة وهي سيدة الدار ويوصف مملوك لها، وشأن المملوك ماذا؟ أن يؤمر فيطيع فيمتثل. وألحت عليه بالطلب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لكنه ماذا؟ فاصطفى. إذن الظروف التي تستفاد من الصلة، الظروف المحيطة بهذه الواقعة تجعل استعصام يوسف أمرا مثيرا للدهشة، فيكون أبلغ في إثبات العصمة له والنزاهة له، بخلاف لو قال مثلا راودته زليخة عن نفسي، أو راودته امرأة العزيز عن نفسي. ليس في العلم ولا في امرأة العزيز إشارة إلى هذه الظروف المحيطة التي اكتنفت الواقعة وأحاطت بيوسف وتشكل ضغطا نفسيا على أي بشرية. فعندما استطاع أن يخرج من هذا الامتحان الصعب والشاق بهذه الجدارة فيكون ذلك أبلغ في إثبات العصمة والنزاهة له. فالتقرير لأي شيء، للنزاهة، للعصمة، النزاهة والعصمة هما المسند والمسند إليه، لا المسند ولا المسند إليه، وإنما الغرض الذي سيق الكلام لأجله. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن زيادة التقرير المستفادة من الموصول هي للمسند إليه. هي لمن؟ لزليخ. كيف؟ يقول هذا القائل هكذا: راودته التي هو في بيته لو استبدلناها براودته زليخة، طب زليخة من الأعلام المشتركة، فلا يعلم أي زليخة هي التي نتحدث عنها، ربما تكون دميمة المنظر، حينئذ لا يكون هناك فضل في عدم الاستجابة لطلبها. فعندما قال التي هو في بيتها، لا أتحدث عن زليخة الدميمة أو عن زليخة أخرى، أتحدث عن زليخة التي يوسف عليه السلام في بيتها، والتي هي من؟ امرأة العزيز، متعينة بشخص واحد. فهذا التأكيد والتقوية من أي شيء استفيد؟ من الموصول، والذي استفاده من؟ زليخة. أو لا، مثلا لو قال هكذا بدل زليخة جاءت مثلا راودته امرأة العزيز، العزيز حتما لم يكن متزوجا امرأة واحدة فقط، ليست عادة الملوك بحمد الله. فلو قال راودته امرأة العزيز، أي امرأة العزيز؟ ربما تكون هذه التي عمرها 60 سنة مثلا، فلا يكون هناك تعيين لفاعل المراودة للمسند إليه. فبقول التي هو في بيتها تعيين لخصوص زليخة امرأة العزيز. فالتقرير المستفاد أو زيادة التقرير المستفادة من الاسم الموصول هي لصالح المسند إليه، الذي انتفع بها هو المسند إليه. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن زيادة التقرير المستفادة من الموصول الذي انتفع بها هو المسند، لا المسند إليه ولا الغرض. المسند ما هو؟ المراودة. كيف؟ الآن المراودة لنفترض هكذا أنه كانت على الهاتف، شخص او على الانترنت مثلا، شخص في استراليا واخر ما ادري في اي داهيه، وعلى الانترنت وحصلت مراوده واستعصم، فهل في هذا اثبات لعصمته؟ لا. لكن لما قال راودته التي هو في بيتها، سيدته صاحبة البيت صاحبة الإنعام عليه التي خالطته وتعرف مزاياه وخصاله والتي لها أن تأمره فيأتمر في غرف مغلقة، راودته فاستعصم. فأيهما أشد، المراودة على الإنترنت أو في هكذا حالة؟ إذن في، لو قال راودته زليخة لما استفيد هذا المعنى القوي وهذه الدرجة العالية للمراودة، فزيادة التقرير انتفعت منها المراودة التي هي المسند إليه، التي هي المسند. وجميع هذه الثلاثة محكمة، لذلك بعضهم عندما بين هذا المطلب لم يبينه بشكل أقوال، قال زيادة التقرير هنا في الآية مثلا لنفس المراودة ولنفس زليخة ولنفس الغرض من الكلام، لا مانع من ذلك. التستاذاني في ختام البحث يقول المشهور أن هذا المثال، أن هذه الآية مثال فقط لزيادة التقرير، يعني هذه الآية عندما يؤتى بها لماذا جيء فيها باسم الموصول؟ يقول البلاغيون لزيادة التقرير. يقول ولا أرى مانعا أن تكون مثالا لزيادة التقرير وللنكتة السابقة. النكتة السابقة ما هي؟ استهجان التصريح بالاسم، هذا هو المعنى الذي قلنا عندما نأتي إلى الآية سنشير إليه بيانه. طبعا هو لا يبين هنا، يقول أنا ذكرته في الشرح. بيانه أن العرب تستقبح التصريح باسم المرأة، ولا سيما في مواقع الرذيلة والفاحشة، يعني هذا ربما لشدة حياء العربي، لا ندافع عن المهم، من نتيجة هذه من خصال اللغة العربية أن فيها مثل هذه النكات، أنه لا يستقبحون التصريح باسم المرأة، وخاصة إذا كان المقام مقام فاحشة والعياذ بالله أو رذيلة. فقد يكون من هذا القبيل، ما قال راودته زليخة جريا على هذه العادة، وهذا أيضا مناسب، يعني والله العالم، مع مناسب مع الآية. نقرأ أو زيادة التقرير، أي تقرير الغرض المسوق إليه الكلام، وقيل تقرير المسند، وقيل تقرير المسند إليه، نحو وراودته، أي راودت يوسف عليه السلام. الآن هناك مطلب تركناه للعبارة، والمراودة مفاعلة، فإذا كانت المراودة مفاعلة فهي من الطرفين. ما هو معنى المفاعلة؟ أنه ما وقع على الطرف الأول أوقعه الطرف الأول على الطرف الثاني، وما وقع على الطرف الثاني أوقعه الطرف الثاني بعينه على الطرف الأول، كما في مثل المضاربة، تضاربا يعني الأول أوقع بالثاني الضرب والثاني أوقع بالأول الضرب أيضا. فراودته يعني راوده وراودته، يعني حصل فعل الاحتيال منه ومنها والعياذ بالله. فإذا هذه مفاعلة، والمفاعلة في أصل وضعها تقتضي المشاركة من الطرفين، فماذا نفعل بها؟ في البداية قبل أن نبين ماذا نفعل بها، هذه المراودة من أين هي مأخوذة؟ يقول من راد يرود، بمعنى جاء وذهب. ففي الأصل راود مأخوذة من راد يرود. ما معنى راد يرود؟ أو راد ما معناها؟ جاء وذهب، يعني كما نقول مثلا أراه يقدم رجلا ويؤخر أخرى، جاء وذهب، هذا كأنه صفة الذي وسوس أو صفة الذي لديه غرض، يأتي ويخفف الوطأ قليلا ثم يعود ويكر من جديد، فجاء وذهب كأن المعنى خادعته. يقول التفتازاني المفاعلة وإن كانت بحسب أصل وضعها تقتضي المشاركة بين الطرفين، إلا أنها قد تخرج عن هذا الأصل، قد تخرج عن بابها، كما في أفعل التفضيل الذي الأصل فيه أن يكون للمشاركة وزيادة، لكنه قد يخرج عن بابه. فالمراودة هنا خارجة عن بابها، ليس المراد منها المشاركة، وإنما المراد راودته يعني خادعته، يعني احتالت عليه. إذن هي في الأصل ماذا؟ بمعنى جاء وذهب، جاء وذهب كناية عن أي شيء؟ عن إرادة الاحتيال والمخادعة. هناك طلب تطلبه من الآخر لكنه لا يعطيك إياه لو صارحته به، فتحاول أن تتلطف حتى تأخذه، تحاول أن تتمحل له حتى تستلبه منه. فراودته بهذا المعنى، لأنه حصل منه والعياذ بالله مشاركة لها في هذا الفعل الذي قامت به. إذن هي راودته بأي معنى؟ خادعته، احتالت عليه حتى تنال طلبتها منه. ما هي طلبتها؟ طبعا يشير في آخر البحث، يعني المواقعة. والمراودة مفاعلة أصلها راد يرود بمعنى جاء وذهب، ثم استعير لفظ المراودة للاحتيال والخداع، وكأن المعنى خادعته عن نفسه. طبعا الآن راودته عن نفسه، هذه عن بأي معنى؟ لأجل نفسه، معنى التعليل والسببية. مثلا كما تقول أو كما قال تعالى وما فعلته عن أمري، ما أدري هاي آية أو أنا اخترعتها الآن، المهم وما فعلته عن أمري يعني بسبب أمري أو لأجل أمري. خدعته عن نفسي يعني أرادت احتالت عليه لأجل أن تنال، لأجل أن تحصل على، لأجل أن تحصل عليه على نفسه. وكأن المعنى خادعته عن نفسه وفعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده. فيوسف عليه السلام كأنه ممسك بعفته بتقواه، لا يريد أن يخرجه من يده، لكن هي ماذا فعلت؟ احتالت عليه حتى تخرج هذا الشيء الذي هو لا يريد أن يخرجه من يده. وفعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد، ضمير لا يريد إلى أين يعود؟ إلى المخدوع أو إلى المخادع؟ إلى المخدوع الذي لا يريد أن يخرجه أيضا ضمير له من يده. طب ما معنى يحتال عليه؟ أي يحتال عليه أن يأخذ منه، أن يأخذ عندكم أو أن يأخذه. خب العبارة ما هي؟ يحتال عليه أن يغلبه ويأخذه منه. بل وهنا أيضا وضعت فاصلة بعد كلمة يأخذ، هذه حتى تزيد المعنى وضوحا. طب يحتال عليه أن يغلبه ويأخذه منه، وهي عبارة. طب الآن خلاصة المطلب، ماذا فعلت زليخة؟ وهي عبارة، يعني المراودة في الآية المقصود منها تمحل زليخة لمواقعته إياها. أو ماذا يوجد عندك من موافقته أو مواقعته؟ مواقعته، هذا هو الصحيح، لمواقعته إياها. هذا بيان للمقصود من المراودة في الآية الشريفة. طبعا قيل وجوه أخرى في المراودة، قيل المراودة بمعنى المطالبة، هذا موجود في تفسير الشيعة، راودته يعني طلبت منه، فهي خارجة عن بابها وليست بمعنى احتالت عليه. وقيل المراودة ليست خارجة عن أصلها هنا، لا هي بمعنى المشاركة، هي بمعنى المطالبة، فيحصل طلب منه وطلب منها، لكن جهة الطلب مختلفة، فهي طلبت المواقعة هو طلب المنح. نظير ما ورد في تفسير وهمت به وهم بها، يعني همت به وهم به ضربها، كيف مكان. والمسند إليه هو قولها التي هو في بيتها عن نفسه، متعلق براودته، فالغرض المسوق له الكلام نزاهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله. والمذكور يعني والموصول المذكور أدل عليه، اللفظ المذكور للمسند إليه أدل على المسند إليه من قوله لو قال مثلا امرأة العزيز أو زليخة، امرأة العزيز لأن العزيز قد يكون له زوجات متعددة، أو زليخة لأن زليخة من الأعلام المشتركة، لأنه إذا كان في بيتها، ليش أدل عليه؟ إذا كان في بيتها وتمكن، عفوا أدل علي أنا إلى أين أرجعت الضمير؟ أدل علي، أدل على ماذا؟ على الغرض، نعم على النزاهة ينبغي أن يعود. والمذكور أدل على الغرض، ليش أدل على الغرض؟ لأنه إذا كان يوسف في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل كان غاية في النزاهة، لا كمثل ذلك الذي على الإنترنت. الآن يعترض بعض المحشين هنا أنه كيف تقول تمكن من نيل المراد منها؟ النبي يوسف عليه السلام معصوم، معصوم لا يتمكن من ذلك. هذا على مبناه من أن العصمة، أن العصمة بالإكراه، أما عندنا فالعصمة بالاختيار، وأن المعصوم قادر على فعل المعصية لكنه لا يفعلها باختياره وعلمه. كيفما كان ولم يفعل كان غاية في النزاهة، فهذا بيان تقرير الغرض. وقيل هو تقرير للمسند للمراودة، ليش؟ لما فيه، لما في قولنا هو في بيتها من الدلالة على فرط الاختلاف والألفة، أنه يعني هو وهي في مكان واحد، في بيت واحد، يعيش معها وتعيش معه، وكل منهما يعرف طباع الآخر ومكانه من الآخر وأخلاق الآخر، وهذا يعرف أنه هو مملوك وهي تعرف أنها هي السيدة، فهذا يكون أبلغ في المراودة. وقيل تقرير للمسند إليه لإمكان وقوع الإبهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخة لنفس المسند إليه. والمشهور أن الآية مثال لزيادة التقرير فقط، وظني أنها مثال لزيادة التقرير والاستهجان التصريح بالإثم، لكن بأي بيان؟ وقد بينته في الشرح. طبعا احتمل بعضهم هناك أنه يستقبح التصريح باسم زليخة لأن هذا الاسم فيه مثلا تنافر حروف، كيف ما كان على كل حال طب الآن في النكتة الآتية سهلة جدا، أنه لماذا تأتي بالاسم الموصول بإرادة الإبهام؟ لا أريد أن أوضح 100%، فأتي بالاسم الموصول كما في قول يقول أو التفخيم أي التعظيم والتهويل، نحو قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، لم يقل غشيهم الماء بارتفاع مثلا 50 متر، قال ما غشيهم حتى يذهب الذهن كل مذهب. طب يعني ما هو الذي تتصوره الآن؟ 100 متر أكثر، فحتى يكون للخيال مسرح ولبيان عظمة وهول هذا العقاب الذي عوقبوا به، وأنه لم يكن من سبيل لهم للنجاة، فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يفهم. ولا يرد هنا أن جملة الصلة ليست معهودة، أولا لإمكان المنح، إن كان أن نقول لا هي معهودة، ليش؟ إنه قال أولا فغشيهم من اليم، فهذه غشيهم الثانية معهودة ببركة غشيهم الأولى. أو ثانيا نقول أصلا هنا المراد الإبهام، وشرط كون الصلة معهودة كما نص عليه بعض علماء النحو، أين؟ عندما تقصد البيان والإيضاح، لا عندما تقصد الإبهام والإجمال. والحمد لله رب العالمين.